أنا سعيد جدا بلقائي بك من جديد مستمعي، ولا سيما إن كنت أحد الذين يواظبون معي على دراسة أسفار كتاب الله. وإن كنت مستمعا تلتقط هذا البرنامج لأول مرة، فأنا أيضا سعيد بك، وأقول لك أهلا وسهلا في عائلة برنامج كنوز الحكمة. فنحن في هذه الدراسة مثلنا مثل كل عائلة كبيرة، هدفنا تمجيد الله من خلال الوقوف على مشيئته وتحقيقها. فإن كان هذا أيضا هدفك فأنت قد صرت واحدا منا. ما زلنا في صدد دراسة سفر أستير من العهد القديم. رأينا في الحلقة الماضية أن غضب هامان كان يزداد يوما فيوما بسبب عدم سجود مردخاي له، واكتشف أن السبب وراء عدم سجود مردخاي كان دينيا وعقائديا، وهذا زاد من غضبه، وقرر أن مذبحة عامة للشعب القديم برمته هي الحل للمشكلة. وهكذا دعا هامان السحرة لإلقاء القرعة لمعرفة اليوم الذي يذبح فيه كل الشعب، وقد وقعت القرعة على آخر شهر للسنة حتى يكون وقت لإنقاذ الشعب وتفشيل خطة هامان، وذلك بإرشاد من الله. ويقتنع الملك بقصة هامان ويمنحه خاتمه الرسمي الذي يعني موافقة الملك على كل ما يأمر به هذا الشرير. وقد تطلب نقل الأخبار بإهلاك الشعب تطلب جهودا جبارة، لأن الإمبراطورية كانت واسعة وممتدة جدا، وكان لابد من ترجمة هذا القانون إلى كل اللغات واللهجات. وقد صدر القانون كشريعة مادي وفارس التي لا يمكن الرجوع عنها. بدأ السعاة بالعمل الدؤوب وخرجوا لكي يوصلوا الأخبار، وقد كانت المسافات أمامهم شاسعة. أما الملك وهامان فقد كانا يشربان ويسكران، ولم يكن الملك يعلم أن قراره هذا سيصيب ملكته المحبوبة. ولكن منذ البداية ونحن نرى يد الله وعنايته وكيف يسيطر على الأمور، وسنرى كيف سيتابع العمل. ولم يكن وجود أستير في القصر وبجانب الملك صدفة بحتة، بل كانت يد الله تعمل من وراء الستار، وذلك لتتميم مقاصده والمحافظة على وعوده الصادقة لشعبه. بدأنا نتدارس الفصل الرابع من السفر. مردخاي أحس بجدية القرار وباقتراب الدينونة، فمزق ثيابه ولبس الموسوحة وفرش الرماد، وذهب إلى المدينة وصرخ بأعلى صوته صرخة مرة، وهكذا فعل جميع أفراد الشعب القديم في المملكة. لقد صدقوا جدية القرار الذي أصدره الملك. لم يعبر مردخاي عن أحزانه فقط، لكنه أعلنها أمام الجميع وتوحد مع الشعب وتذلل معهم. وسنتابع الآن في القصة وسنكمل تأملاتنا في الفصل الرابع من أستير. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الرابعة وحتى نهاية هذا الفصل.
فدخلت جواري أستير وخصيانها وأخبروها، فاختمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي ولأجل نزع مسحه عنه، فلم يقبل. فدعت أستير هتاخ واحدا من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها، وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا. فخرج هتاخ إلى مردخاي إلى ساحة المدينة التي أمام باب الملك، فأخبره مردخاي بكل ما أصابه وعن مبلغ الفضة الذي وعد هامان بوزنه لخزائن الملك عن اليهود لإبادتهم، وأعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطي في شوشن لإهلاكهم، لكي يريها لأستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه وتطلب منه لأجل شعبها. فأتى هتاخ وأخبر أستير بكلام مردخاي، فكلمت أستير هتاخ وأعطته وصية إلى مردخاي: إن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدعى، فشريعته واحدة أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيى. وأنا لم أدعى لأدخل إلى الملك هذه 30 يوما. فأخبروا مردخاي بكلام أستير، فقال مردخاي أن تجاوب أستير: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجوارية نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير.
أستير التي تشعر بالأمان والطمأنينة في قصرها شعرت الآن بالإحراج بسبب سلوك مردخاي، فها هو يجول في المدينة ممزق الثياب يئن ويشتكي، فماذا تفعل؟ ترسل له ملابس جديدة فاخرة، ولكن كل الملابس الفخمة بروعتها لن تستطيع أن تلغي قرار الملك، وهكذا رفض مردخاي الملابس. هناك تطبيق عملي لهذا، فغطاء التدين لن يمحو الحقيقة بأن الإنسان خاطئ مذنب أمام الله، كما أن التدين لا يلغي الحقيقة بأن أجرة الخطية موت. والناس اليوم يتعاملون مع الخطية بأشكال مختلفة، بعضهم يجرب طريقة الثياب الفاخرة فيرفضون التصديق بأن الإنسان خاطئ، وهكذا يتمسكون بأي ثوب يخبئ عنهم واقع الخطية، يقولون بأن الخطية هي مجرد خطأ بسيط ويحاولون تغطيته، ويظنون أن الخطية يمكن إصلاحها، ولكن كلا يا أخي، لا يمكن إصلاح الخطية، بل يجب التجديد، نحتاج أن نولد ثانية، أن نولد من فوق. ولابد وأنك تذكر نيقوديموس المعلم اليهودي الذي أتى إلى يسوع خفية يسأله عن ملكوت الله. أجابه الرب بأنه لابد من الولادة الجديدة من أجل الحصول على الخلاص. نحتاج إلى طبيعة جديدة، لأن طبيعتنا فاسدة، لا تستطيع أن تعرف الله، ولا يمكنها أن تدخل السماء. ما عليك يا أخي سوى أن تأتي إلى الرب يسوع الذي مات من أجلك على الصليب، أن تأتي إليه وتثق في خلاصه لك، وعندها تحصل على الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة. هناك نوع آخر من الثياب يلبسه الناس، وهو العلم. يقولون بأن الخطية هي الأنانية، كل ما عليك أن تفعله هو تدريب الناس حتى لا يكونوا أنانيين، ولكن لا يمكن مع كل التعليم والتدريب أن نحسن من الخطية أو نجملها. نحتاج إلى ثوب جديد صديقي، وهو رداء بر المسيح. هذا هو الثوب الوحيد الذي يسمح لك بالوقوف أمام الله. والآن مردخاي أبى أن يقبل أي رداء من ابنته الملكة، وعندما رجعت الثياب إليها عرفت أستير وتحققت أن أمرا خطيرا يحدث، وهكذا أرادت أن تحصل على إجابات على بعض الأسئلة التي أخذت تدور في رأسها. لماذا أرجع مردخاي الثياب؟ طبعا كملكة لا يمكنها الذهاب إليه بنفسها، فأرسلت رسولا وطلبت معرفة ما يجري. فأعاد مردخاي الرسالة إلى أستير وأخبرها بأن الشعب على وشك أن يهلك بسبب قرار صارم من الملك، ثم أعطى الرسول نسخة من القرار حتى تقرأه أستير بنفسها. فعاد الرسول إلى أستير حاملا معه رسالة مردخاي وقرار الملك، وبعدما قرأت أستير الرسالة عادت وأرسلت رسالة أخرى لمردخاي محتواها في الآية 11 من هذا الفصل الرابع: إن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدع، فشريعته واحدة أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيى. وأنا لم أدعى لأدخل إلى الملك هذه 30 يوما. وكأنها تقول لمردخاي: إذا دخلت إلى الملك الآن قد أقتل. وعندها رد عليها مردخاي بهذه الكلمات الخالدة: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. ما كانت أستير لتظن أن القرار لن يشملها لأنها الملكة، بل كان يشمل كل عبراني في البلاد بمن فيهم الملكة. وقال لها بأنها إذا لم تتحرك فإن الخلاص يأتي من مكان آخر. لا أعرف ماذا يقصد مردخاي بالمكان الآخر بالضبط، فقد كان الله هو أملهم الوحيد بالنجاة. أظن أنه كان يتطلع إلى الله من أجل النجاة، لا سيما وأنه تذكر وعود الله للشعب بالحفاظ عليهم، لا سيما تلك التي قطعها لإبراهيم. كان مردخاي يستخدم لغة الإيمان الذي لا يرتاب في وعد الله في وقت العواصف والأنواء. وإن خابت الوسائط البشرية فإن وعد الله لا يخيب. وهكذا يضع مردخاي تحديا أمام أستير، فلم يوجد خلاص لها لا من الشمال ولا من الجنوب، لا من الشرق ولا من الغرب. قال لها: ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. لابد وأن مردخاي قد عرف أن يد الله تعمل، وأن وجود أستير على العرش هو لغرض محدد. وكما ترى يا أخي، فإن الله يتحرك بعنايته في شؤون الأمم، فأستير لم تفز بالصدفة في مسابقة الجمال، بل كان الله على وشك أن يستخدمها ويتمم مقاصده من خلالها. الله يعرف كل الأمور صديقي المستمع، لذا نستطيع أن نتكل عليه ونثق به، وعندما نضع يدنا في يده فإنه يمنحنا قوة للثبات، فهو يعلم ما سيحصل في الغد أو الشهر القادم أو السنة الآتية، وسيعتني بنا. وقد وضع كل واحد منا في مكانه لأجل غاية مباركة، ويجب أن نعمل على تحقيق هذه الغاية. ويمكنك أن ترى مردخاي هنا في موقف مشرف، وها هو يرتفع في نظرنا ويقف من أجل الله، كان مستعدا أن يموت من أجل اسم الرب. والآن لاحظ أستير أخي المستمع، كانت ملكة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجوارية نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير. هذه هي الكلمات النبيلة التي خرجت من فم أستير. نادت بالصوم حتى تستطيع أن تدخل إلى الملك بجرأة، كانت مستعدة أن تموت إن اقتضى الأمر. ومرة أخرى صديقي، تلاحظ أن الصلاة لم تذكر هنا، وأن أستير لم تصلي. لماذا؟ لأنها كانت خارج مشيئة الله، ومن الصعب بمكان أن يصلي المؤمن وهو يسير خارج إرادة الله. لابد وأن البعض صلى، ولكن لا ذكر لهذا هنا. المهم أن قرار أستير بالمثول أمام الملك كان ينم عن شجاعة فائقة: إن هلكت هلكت. ولكن يا أخي، يوجد شخص أكثر شجاعة ترك سماء المجد وارتضى الذل والهوان واعتلى صليبا خشنا مات عليه ليفتدينا. إنه المسيح الذي قال: أتيت لأضع حياتي فدية عن كثيرين. أنتقل بك الآن صديقي إلى الفصل 5 من سفر أستير، وسنقرأ منه فورا الآيات 5 الأولى.
وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له.
شكرا ميسون. كان الملك جالسا في قصره في قاعة العرش مقابل مدخل القصر، وحوله كانت الحاشية لابسة أفخر الثياب، ولابد وأن الملك كان يجري مباحثات رسمية عندما طلت أستير بلباسها الملوكي، وقد كانت امرأة جميلة حقا. انتهت فترة الصوم ولابد لها الآن أن تتحرك. فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. لابد وأن الجو توتر قليلا، هل يمد لها القضيب أم لا؟ كل ثقة أن أستير هنا قد صلت في تلك اللحظة حتى ولو لم يذكرها الكتاب، فلابد وأنها شعرت بعجزها وحاجتها لله. وعندها مد الملك لها قضيب الذهب فأمسكته كما كانت العادة، وهذا يعني أن الملك قبلها ولن يهلكها. يا لها من صورة رائعة هنا. قلنا إن شريعة مادي وفارس لا تنسخ ولا تتغير، وبالمقارنة مع قانون الله نجد أنه لا يتغير أيضا، فالنفس التي تخطئ تموت، هذا هو قانون الله الذي لا يتغير. ولكن عندما مد الملك الصولجان لأستير وأمسكت به كان يمنحها حياة، والله اليوم يمد لنا صولجان الحياة. صحيح أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله وأننا أموات بالذنوب والخطايا، ولكن الله تحمل بنفسه جزاء خطايانا حين أرسل ابنه ليموت عنا ويدفع أجرة الخطية وهي الموت. قانون الله لم يلغى بل ما زال ساريا حتى اليوم، ولكن هناك من تحمل تطبيق هذا القانون عنا، والله يمد لنا اليوم صولجان النعمة ويدعونا أن نأتي إليه ونمسكه من أجل الخلاص. إذن تدخل أستير إلى محضر الملك الذي أدرك أن الأمر طارئ، فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. عرف الملك أن أمرا ما يزعج الملكة وأراد أن يريحها، واستعد أن يعطيها نصف مملكته، حتى كتب لها شيكا على بياض. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. لم تكشف أستير عن طلبتها فورا، لكنها قامت بدعوة الملك وهامان إلى وليمة كانت ستقيمها. كانت ستعرف الملك أمام هامان بأن القرار لن يهلك الشعب القديم فحسب، بل وهي معهم أيضا. كانت حكيمة للغاية في تأجيل إعلان طلبتها، فقد أرادت أولا أن تربح قلب الملك وتمهد الأمور. كم كانت شجاعة أستير، عرفت أنها الأمل الوحيد لشعبها، فقد وضعها الله في هذا المنصب بعنايته حتى ولو لم تكن تدرك ذلك. صديقي المستمع، كل واحد منا سيقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب في يوم ما. غير المؤمن سيقف من أجل الدينونة، والمؤمن سيقف من أجل نوال المكافآت. وكما مد الملك صولجان الذهب لأستير ولمسته، فإن الله يمد لنا صولجان النعمة اليوم ويطلب منا أن نلمسه بالإيمان، أن نقبل المسيح في حياتنا مخلصا شخصيا وربا أبديا. فهل نفعل ذلك؟